الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال رحمه الله تعالى: باب الوصايا. باب الوصايا. ثم قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. يقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا الحديث وما بعده من أحاديث في مشروعية الوصية وأحكامها. والوصية، قال: باب الوصايا. الوصايا جمع وصية، الوصايا جمع وصية، مثل هدايا وهدية، هدايا وهدية، وصايا وصية، من وصى بالتخفيف، من وصى بالتخفيف يصي، وهو في الأصل أن يصل، سميت به يعني بهذا الاسم الوصية، لأن الميت لما أوصى بها، الميت عندما أوصى بوصيته هذه كأنه وصل ما كان في أمر حياته بما بعد مماته، وصل ما كان قبل حياته بما بعد مماته. أما في الاصطلاح، في اصطلاح الفقهاء وفي اصطلاح الشرع، فهي الأمر بالتصرف بعد الموت، أو نقول التبرع بعد الموت. الفرق بين الوصية وبين العطية والهبة أن الوصية يكون تنفيذها بعد موت الموصي، الوصية تنفيذها بعد موت الموصي. أما الهبة والعطية فيتكون في حياته، تكون في حياته. فالهبة والعطية والتبرع هو كله تبرع، لكن هذا تبرع قبل الموت، الهبة والعطية، وذاك وتلك الوصية هي تبرع بعد الممات، تبرع بعد الممات. وهي الوصية ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وإجماع الأمة، وشرعت أما يعني من الكتاب، وهذا يعني ظاهر، فمنه قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، يوصي بها أو دين. فهذا من الكتاب. ومن السنة هذا الحديث وما بعده من أحاديث، بل هذا فيه ترغيب، هذا حديث ابن عمر فيه ترغيب في الوصية. شرعت الوصية، هذه من محاسن الإسلام، من محاسن الشريعة الوصية. وشرعت الوصية لأمور جليلة، جليلة ترجع على الفرد وعلى المجتمع، على الموصى له والموصي نفسه، لما يناله من ثواب في الآخرة، ومقاصد شريفة، مقاصد شريفة لمصالح العباد، لمصالح العباد في الدنيا وفي الآخرة. ومن المستفيدين منها هو الموصي نفسه، لأنه ينال ثوابها بعد الموت، ولها يعني شروط ستأتي، يعني ليست مطلقة كل يفعل كما يشاء، لا، لها ضوابط ولها شروط ستأتي إن شاء الله. أما قوله قال ابن عمر قال ما حق، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم، ما معنى ما حق امرئ مسلم؟ ما حق امرئ مسلم؟ قيل المراد الحزم والاحتياط، الحزم والاحتياط يقتضي منه أن يوصي، أن يوصي. وقيل يعني من لائق به، من لائق بالمؤمن له شيء يريد أن يوصي فيه إلا إلى آخر الحديث، فهذا هو اللائق به. واللائق أيضا بالمسلم هو الحزم، فالمعاني متقاربة في الحزم في الحق وفي إرادة الخير وتقديم ما ينفعه في أخراه. فما الحق، فما اللائق بالمسلم إلا كذا، هذا الذي يليق به. وامرئ هنا في الأصل هي امرئ يعني الرجل، لكن هنا خرج مخرج الغالب، وإلا فالمرأة حكمها حكم الرجل، وإنما التعبير هنا خرج مخرج الغالب. ومثله مسلم أيضا هذا خرج مخرج الغالب، ولا حتى الكافر لو أوصى تنفذ وصيته. قوله شيء ما حق امرئ مسلم له شيء، هذه عندها وقفات، له شيء يريد أن يوصي فيه، له شيء، الشيء يطلق على القليل والكثير، الشيء لفظ يطلق على الكثير القليل والكثير، له شيء يريد أن يوصي فيه، له شيء. وسنرجع على كلمة يريد هذه، لأن سنتخذ يعني نستفيد منها حكما. له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين، يبيت ليلتين، في بعض الروايات ثلاث ليال، في بعض الروايات يوم ليلة أو ليلتين. فالعلماء يقولون هذا يدل على أن المراد ليس المراد التحديد، تحديد ليلة أو ليلتين ليس المراد التحديد، لأن هذه يعني في بعض الروايات عند مسلم في ثلاث ليال، وعند النسائي وأحمد، وأيضا الظاهر أن هذه الروايات يعني ليس المراد بها الليلتين فقط، بل المراد هو التقريب، ولعل أقصاها تبدأ من ليلة ليلتين وأقصاها ثلاث ليال، يعني المراد هو التقريب وليس التحديد. وبعض العلماء قال لعله يعني الأقصى، أقصى ما يمكن أن يتركه الإنسان من غير وصية هو ثلاث ليال، ليلة ليلتين ثلاث، فهذا هو الذي تجتمع عليه ألفاظ الحديث، والله تعالى أعلم. الحديث فيه التأكيد على الوصية والحث عليها، لأنه يقول ما من حق امرئ مسلم، فهذا فيه حث على الوصية أن يوصي بها. وظاهر الحديث ما هو ظاهر الحديث؟ يقول هنا ليس له شيء يريد أن يوصي فيه، لم يقيده بمريض. الآن عند الناس إن الذي يوصي منه المريض، ويأتون يقولون أوصي أو هكذا، ويأتي ويواسي أهله إذا كان مريض ويقول يا أولادي أو يا أهلي الوصية لا تقدم ولا تؤخر، لا تزيد في العمر ولا تنقص منه، ثم إذا كان مريضا. لكن الحديث يقول ما حق امرئ مسلم يريد أن يوصي، فأطلق ولم يقيده بمرض، إذن هذا يدل على أن مشروعية الوصية مطلقة وليست مقيدة بالمرض. هذه نستفيد من قوله مسلم يريد أن يوصي، هو يريد أن يوصي. وفيها حكم آخر أيضا في الوجوب أو عدم الوجوب سيأتي من قوله يريد أن يوصي فيه، يعني عنده شيء يريد أن يوصي فيه، يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين. قلنا ظاهر الحديث أن الوصية لا تشرع لمن ليس له شيء أيضا. واحد ما عنده شيء يريد أن يوصي فيه، إذن هذا لا تشرع في حقه لأنه يقول له شيء يريد أن يوصي فيه. طيب الذي لا شيء له يريد أن يوصي فيه، إذن ليست الوصية في حقه مشروعة. الحديث أيضا بهذا التحديد الذي أشرنا إليه، ليلة أو يبيت ليلتين أو ثلاث، ها هذا ليلة أو ليلتين، على هل هذا شك أو هذا تخيير أو يعني يحتمل احتمالات. هذا يدل على المبادرة إلى الوصية، لأن هذا زمن يسير، زمن قصير. فإذا المشروعية المبادرة إلى الوصية لماذا؟ بيانا لها، وأيضا امتثالا لأمر الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حق امرئ مسلم إلى آخر الحديث. وأمر ثالث وهو مهم، الاستعداد للموت، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، وعليه حقوق وله حقوق، وقد تكون هذه الحقوق للعباد، وقد تكون الحقوق هذه لله كالزكاة والنذر وأشياء مثل هذا، أو ديون للناس عليه لا يعلم بها أحد، أو ودائع أو لقطة لا يعلم بها أحد. فهناك حقوق، وسيأتينا يعني هذه أيضا في متى تجب الوصية على قول من لا يوجبها. الحديث دل على أنه أو يؤخذ من الحديث وغيره لا فرق بين صحة وصية الرجل والمرأة، لأن قوله امرئ خرج مخرج الغالب، ولم يعني يرد به تخصيص الرجل، بل هو خرج مخرج الغالب. أيضا العلماء وكانوا قديما يعرفون الخطوط، يقولون هذا خط فلان، يعني ما خطوط باليد، أما الآن لا، كلها شركة فلان وشركة فلان، لا كانت الخطوط معروفة ويعرفون خط حتى يستدلون بها على المخطوطات والكتب المؤلفة وكذا، يقولون من الأدلة على أن هذا الكتاب صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه الخط، قد يستدلون به على 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 أو بل هو من الأدلة على صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف. فإذا الكتاب المعروفة يجب أن نقيدها، الكتاب المعروف الخط المعروف، فإنه يكفي في إثبات الوصية، ولا يحتاج في ذلك إلى إشهاد لأنه لم يذكر في الحديث. لكن إذا احتاج إلى ذلك، وهذا قول من أقوال الفقهاء، فهناك من يقول، وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله وأحمد في رواية، أن لا بد من الإشهاد على الخط، على الخط أن هذا هو خط فلان. لكن الظاهر أنه لا يجب إلا عند الاحتياج إليه. ولذلك يقول الصنعاني في كتابه سبل السلام، يقول رحمه الله تعالى: والتحقيق أن المعتبر معرفة الخط، فإذا عرف خط الموصي عمل به، إذا عرف خط الموصي. لكن الآن هل يعرف؟ ما يعرف. إذا كان إذا كتب بيده قد يعرف، ويعرف التوقيع أيضا، لأن التوقيع يثبت به الآن أهم من الوصية، قد يعرف بأمور أخرى. لكن المهم إذا عرف يعني ثبت أن هذا قد أوصى به فلان، فإنه حينئذ يعني يعمل بهذه الوصية. بقي هل الوصية حكمها هل هي واجبة أم لا، هل هي واجبة أم لا؟ مذهب الجمهور، جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، أنها مندوبة، أن الوصية مندوبة وليست بواجبة، إلا في أحوال سنذكرها، في أحوال يجب حتى لا يضيع الحق، يعني أنه إذا لم يوصي يضيع الحق، سنبينه إن شاء الله. بل قال ابن عمر، أبو عمر بن عبد البر، بأنه مجمع عليه على أنها ليست بواجبة، وذكروا أدلة منها أن كثير من الصحابة لم ينقل عنهم أنهم أوصوا، لم ينقل عنهم أنهم أوصوا، لكن تجب على من عليه حقوق، عليه حقوق، وهذه الحقوق لا بينة عليها، لا يعرف أن ما عليها بينة، ما عليها شهود، يعني بينه وبين صاحب الحق، فهذا في حينئذ. ومثلوا لها بالوديعة والأمانة، يعني بالنسبة لحق الله سبحانه وتعالى، الزكاة أو الحج، إنسان لم يحج أو نذر أو نحو أو ذلك، فإن هذه يعني قد تخفى وهي واجبة عليه، إذن ما لا يتم الواجب به فهو واجب، فتجب لهذا من باب يعني ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب، فتجب لها من هذه الحيثية تجب الوصية. أما من ليس عليه حقوق يجب عليه أداؤها وبيانها، فإنها عند الجمهور أنها مستحبة مندوبة، وليس معنى هذا يعني تقليل من شأنها، بل حتى عليها الشر، هذا ليس تقليل من شأن الوصية، لكن نحن نتكلم في هل هي يجب عليه وحاسب عليها أو ليست بواجبة عليه، هذا هو المقصود من التفريق. ولا نحن يعني نقول هنا، وسيأتينا في قصة في حديث سعد رضي الله تعالى عنه عندما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوصية بالثلث، وهو الحديث الذي بعد هذا. هناك يعني أقوال العلماء وردود، وما نريد أن ندخل فيها. بعض العلماء يقول الوصية تجرى فيها الأحكام الخمسة، أي تجري عليها الأحكام الخمسة، فتكون واجبة في حال، وتكون مستحبة في حال، وتكون محرمة في حال، وتكون مكروهة في حال، وتكون مباحة في حال. فقالوا أنها تجب، يعني الحالة التي تجب فيها معنى عليه الذي تقدم، من عليه حق دين أو وديعة إلى آخره، ولا يمكن أن يظهر هذا الحق إلا بالوصية فيوصي بها. أو منها أيضا الواجبات التي تشغل ذمته كالحج والزكاة، يعني إنسان عليه زكاة سنة ما أخرجها، أو توفي قريب من إخراج وقت الزكاة، أو عليه نذر أو نحو ذلك، فهذه واجبات تشغل الذمة، عليه أن يبينها. هذه في متى تجب. أما متى تستحب، فقالوا تستحب لمن ترك خيرا، لكن بشرط أن يكون بالثلث فأقل، لحديث سعد الآتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله قال إني لي مال، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بنصف مالي، يعني في بعض الروايات بمالي. فقال له النبي لا، بثلثي مالي أول، بعدين بنصف مالي، بعد ذلك قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير. فمن قوله والثلث كثير قالوا لا يتجاوز الثلث. وسيأتينا إن شاء الله في شرح الحديث أن كثير من الصحابة ومن العلماء قالوا الأفضل أن لا يصل إلى الثلث. لماذا؟ لأن النبي قال والثلث كثير، وسيأتينا إن شاء الله في شرح الحديث حديث سعد. إذن هذا أنها تكون مستحبة. تحرم إذا قصد الإضرار بالورثة، وهذا للأسف قد يحصل، بعضهم يوصي بعضهم يوقف وقصده الإضرار بالورثة، هو يعني مغضب منهم فيريد أن يحرمهم، فهذه حرام، لأن هذا حق أثبته الله سبحانه وتعالى لهم الإرث، وتوعد على من حرم وارثا من إرثه. إذن في هذه الحال إذا كان قصده حرمان الورثة فإنه لا يحرم عليه أن يوصي، لكن إذا كان قصده الإحسان وخاصة الأقارب الذين لا يرثون، لأنه سيأتينا حديث لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، لكن هناك أقارب غير وارثين وبعضهم محتاج ويتشوف إلى صلة قريبه، وبعضهم القرابة يعني شديدة، يعني كالأخ الشقيق إذا حجب الأخ لأب المحجوب هذا، وسيأتينا يعني تفصيل في ذلك إن شاء الله. وهذه الحالة تحرم فيها الوصية، سواء كان أراد حرمان الورثة جميعا أو كأراد حرمان بعضهم فإن هذا محرم. وتكره إذا كان ماله قليلا وورثته محتاجون، فهم أولى، هم أولى، المال قليل والورثة محتاجون، في هذه الحالة تكره الوصية، في هذه الحالة تكره الوصية. وتباح إذا كان غنيا وورثته محتاجون أو ماله قليل وورثته غير محتاجين، حتى لو كان قليل لكن الورثة قد يكون أغنى من هذا المورث. إذن هذه هي الوصية، وهي كما قلنا من محاسن الإسلام، محاسن الشريعة، وفيها أيضا بث للمحبة، محبة بين الناس، وزيادة في صلة الرحم والقربة إذا كان الموصى له من الأقارب. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أنا ذو مال. الحديث له روايات في صحيح البخاري عدة وألفاظ متقاربة. قال: أنا ذو مال، أي صاحب مال، يعني كثير، يعني في مقدر هنا صاحب مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي، ثلثان؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره، يعني بنصفه؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق، قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الحديث أطول من هذا، الحديث أطول من هذا، والحافظ أخذ ما يناسب التبويب، ما يناسب الوصية، لم يرد هو شرح الحديث كاملا، هو شرحه في مكانه من فتح الباري، لكن هنا هو يريد إيراد، وهذا صنيعه في كل الكتاب، أنه يأتي من النص بالجزء الذي يستدل به على تبويبه على المناسب للباب الذي أورده فيه. وإلا في الحديث هو عن عامر بن سعد، ونحفظ هذا الاسم عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص، قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، أي أشرفت، قاربت الموت، أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، مناسبة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: يا رسول الله، بلغ ما ترى، بلغ بي ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: لا، الثلث. قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة، هذه زيادة عظيمة في الحديث، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، وهذا شرط، شرط تبتغي، هذا شرط، أحد شرطي قبول العمل، لأن العمل لا يكون مقبولا إلا بشرطين: الإخلاص، وهذا هو تبتغي بها وجه الله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثاله في الحديث أنه منع التصدق بأكثر من الثلث. فقال: تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، هذا جاءت شفقة الصحابة وحبهم للخير وتمسكهم بتعاليم الدين. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ يعني أخلف بعد، يعني أنا سأبقى في مكة وأموت فيها وتنقطع هجرتي؟ أخلف بعد أصحابي في مكة فأموت فيها من هذا الوجع؟ لأنه يقول: أشرفت على الموت. فقال: إنك، هذه البشارة العظيمة وهذه المعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنك لن تخلف، إنك لن تخلف فتعمل عملا، يعني بعد أصحابك، تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، ولا تردهم على أعقابهم. انتهى الحديث المرفوع هنا، انتهى المرفوع للنبي، كلام النبي هنا، وعلق على ذلك أو أدرج ومدرج في الحديث قوله: لكن لا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة. هنا انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لكن البائس سعد بن خولة قال، قال أحد الرواة، قيل الزهري وقيل سعد نفسه: يرثي رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية يرثي له رسول الله من أن توفي بمكة، ويرثي هنا يعني قال هذا إشفاقا عليه، يشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وسعد بن خولة هذا قيل بأنه هو مسلم لا شك وصحابي، وقالوا، قيل أنه هاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة، يعني حضر بدرا ثم بقي في مكة إلى أن مات. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله البائس هذا توجع له وليس الرثاء المشهور رثاء الموتى، ليس هذا، هذا ذاك منهي عنه، لكن هنا بمعنى قال العلماء النووي وغيره قالوا هذا معناه التوجع والإشفاق عليه أنه لم تتم هجرته فمات في مكة. قيل هذا وقيل بأنه لم يهاجر أصلا وبقي في مكة بعد إسلامه، والله تعالى أعلم. لكن في قوله صلى الله عليه وسلم لعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل في مرض وهو يرى من نفسه أنه مشرف على الموت حتى أشفق على نفسه أن يموت بمكة، مع أنه لو مات هو المقصود باختياره الذي يترك اللي تنقطع هجرته من لا عذر له، من لا عذر له. لكن ورد فوق ثلاثة أيام، لكن من لا عذر له، ويستدلون عليه بقصة صفية عندما قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها حائض في الحج، قال أحابستنا هي، والغالب أنها إذا كانت يعني الغالب أنها ستكون أكثر من ثلاثة أيام. فعندما أخبر صلى الله عليه وسلم أنها فاضت قال أمرهم بالنفير وانتهى يعني هذا. فالشاهد أنه من اختار البقاء اختيارا لا لا لا، ولا يدخل فيه من كان صاحب عذر كسعد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بهذه البشارة العظيمة التي تدل على أن الله أطلعه على علم من الغيب، من علم الغيب، بحيث أنه سينتفع به أقوامهم المسلمون، وكان كذلك. فكان فتح العراق على يديه، وفتح نهاوند الفتح الفتوح كان على يديه، فانتفع به المسلمون أي والإسلام أيما نفع، وتضرر به الكفار ضرر كبير، ثم ولي على العراق فانتفع المسلمون بعدله وفي ولايته، وتضرر أيضا الكافرون بإقامة الحق فيهم. إذن هذا الحديث فيه من الفوائد الشيء الكثير، ومنها هذه الأشياء التي الحافظ لم يرد شرح الحديث كاملا، إنما أراد ما يخص أورد منه ما يخص الوصية، ما يخص الوصية. طيب حتى لا يعني يفوتنا الوقت لعلنا ندرك شرح الحديث كاملا، قال لا يرثني إلا ابنة واحدة. قالوا يقصد لا يرثه من أصحاب الفروض في ذلك الوقت، ليس لديه وارث من أصحاب الفروض، وإلا فسعد له عصبة كثير، لكن لا يرثه من أهل الفروض إلا ابنة واحدة. وهذا قبل، فقد ثبت أنه ولد له عشرة بعد ذلك، عشرة من البنين، وولد له 12 بنتا، لأنه طال عمره كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا خاص بذلك الوقت، هو يقول أنا الآن، هو يتكلم عن حاله في هذا الوقت، لا يرثني إلا ابنة. ثم أراد من يرثه بالفرض لا بالتعصيب، وإلا فعصبة سعد كثيرون رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة من عصبته وعن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت نذكر عن عامر بن سعد، هو أحد الأبناء، يعني هو يقول إلا ابنه. طيب هذا عامر بن سعد عن أبيه، وهذا في صحيح البخاري، وهذا في صحيح البخاري. وله أيضا ابن يقال له اسمه مصعب، وابن آخر اسمه محمد، وإبراهيم وله رواية أيضا، إبراهيم بن سعد من الرواة عن أبيه، فهو لا شك أنه بعد ذلك ولد له، وإنما أراد في هذا الوقت والله تعالى أعلم. الحديث فيه من الفوائد والأحكام استحباب عيادة المريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد سعدا وكان يعود أصحابه صلى الله عليه وسلم، ويتأكد قالوا استحباب في على وجه العموم استحباب العيادة، وتتأكد عيادة المريض لمن له حق قرابة أو جوار أو نحو ذلك، فتتأكد في يتأكد الاستحباب في بعض الحالات، منها القرابة ومنها الجوار إذا كان جارا أو نحو ذلك. أيضا فيه جواز جمع المال إذا كان من الوجوه المشروعة، لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن له مال كثير، لأنه قال أنا ذو مال، وهذه الصيغة لا تستعمل، ما يستعملها الذي عنده مال قليل، هكذا في عرفهم، يعني إذا قال هذا صاحب مال أي له مال، له مال كثير، لأن أنا ذو مال أي صاحب مال، وهذه لا تقال إلا لإنسان عنده مال كثير. وهذا ليس غريبا في الصحابة، عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وذو اليسار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثر، ولهم مواقف عظيمة في حاجات المسلمين وغيرها. فإذا المال لا يذم جمعه إلا إذا كان من طرق غير مشروعة، أما إذا كان من طرق مشروعة فلا يذم لقوله أنا ذو مال. استحباب الوصية بالثلث، استحباب الوصية بالثلث لمن له ورثة أو أقل من الثلث، فكان بعض الصحابة يقول أنا يعني أفضل أن يخفض عن الثلث ولو شيء يسير. لماذا؟ لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بقوله والثلث كثير. فالحديث دل على منع الوصية بأكثر من الثلث، وقال العلماء بأن الإجماع قد استقر على هذا، أنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث. ولو أوصى بأكثر من الثلث فإنه لا ينفذ ما كان زائدا على الثلث، إنما ينفذ من الوصية بمقدار الثلث ولا ينفذ ما فوق الثلث، لأن هذا ظلم وتعدي لحدود الله سبحانه وتعالى. بعض العلماء يرى أن هذا يفيد، هذه الصيغة أن تذر ورثتك أغنياء إلى آخره، يدل على جواز الوصية بأكثر من الثلث في حال ماذا؟ إذا لم يكن له ورثة قالوا يجوز، والورثة يعني بجميع أصنافهم حتى لو كان من ذوي الأرحام، يعني لا ورثة له، حتى يعني لا ورثة له، فإذا لم يوجد ورثة زال المانع، لأن المانع هو وجود الورثة، فإذا زال هذا المانع جاز الوصية بأكثر من، والله أعلم. والعلماء أيضا لهم أقوال في المستحب، يعني الآن تكلمنا المستحب في مقدار الوصية، الثلث فيما أقل، ما المستحب فيها للعلماء فيه قولان، للعلماء فيه قولان. القول الأول أن المستحب ما دون الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أولا ما أقره على الثلث يعني مطلقا، قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. وهذا مذهب الشافعي وأحمد رحم الله الجميع. القول الثاني المستحب الثلث لحديث معاذ الآتي، أقرأ عليكم حديث معاذ، لكن الحديث في ثبوته كلام، الحديث في ثبوته كلام، لأنه من رواية رجل اسمه إسماعيل بن عياش عن أهل بلده، وإسماعيل بن عياش إذا عن غير أهل بلده، هنا إذا روى عن أهل بلده فحديثه حسن، إذا روى عن غير أهل بلده هو شامي، فلو روى عن بصري يكون حديثه ضعيف، لو روى عن مدني أو مكي يكون حديثه عظيم، لا إذا روى عن شامي فحديثه ما لم يخالف طبعا شروط عند المحدثين فإنه يكون حديثه. وهذا الحديث عن غير أهل بلده، فشيخه فيه رجل بصري اسمه عتبة بن حميد الضبي، فإذا هذا لا, لا, لا يعارض حديث. ونص الحديث، نص الحديث إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم، فقالت تصدق عليكم يعني بأن توصوا، صدق عليهم، أنا قلت في الأول بأن له أجر، يعني أول المستفيدين من الوصية من هو؟ الموصي. فهذا معناه تصدق عليكم يعني بأن أباح لكم أن تتصدقوا بثلث أموالكم، لكن هنا قال النبي الثلث كثير، يا حتى لو قلنا لو كان صحيحا نقول هو يعني مقيد بالحديث أو مخصص بالحديث الآخر، فيكون المقصود بالثلث هو المقصود بأن الثلث كثير هناك ويخفض عن الثلث. والأول أرجح، يعني أن يكون الأولى والأفضل أن ينقص عن الثلث، أن ينقص عن الثلث. القرآن جاءت فيه الوصية مطلقة، القرآن جاءت فيه الوصية مطلقة غير مقيدة بمقدار، بحد غير محددة، فقال في قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، الوصية من هنا غير 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 مقدرة، فقالوا هذه الآية يعني مخصصة مقيدة، مطلقها مقيد بهذا الحديث، فهذا الحديث مقيد لمطلق القرآن في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم مثل حظ الأنثيين. قلنا بأن هذا من المعجزات العظيمة، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة، منها ما كان في الخندق عندما ضرب وقال يعني أنه رأى من المدائن التي ستفتح، ومنها قوله في مكة بعدما أسلم سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، رجل أعرابي من الصحراء، وقصته معروفة في عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قريش لمن يأتي به حيا أو ميتا 100 ناقة، فيعني هو شجاع وفاتك وجريء مقدام، فقال هذه 100 ناقة يعني مال كثير جدا، فذهب فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فغاصت قوائم فرسه في أرض صلبة وليست رخوة، هذه معجزة أخرى. المهم ما هو في هذا، هذه معجزة لا شك، لكن فيه قال له النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عندما أسلم بعد في أظن في ما أدري في حجة الوداع أو في فتح مكة، قال له كيف بك إذا لبست سواري من كسرى. يوم جاء فتح نهاوند وجاءت الأموال وجاء تاج كسرى وسواريه، كانت سوى يعني كان السواران طويلة. فجاء عمر وسأل عنه أين سراقة بن مالك بن جعشم، فجيء به وأجلسه على الكرسي على عرش كسرى وألبسه التاج وألبسه سواريه وقال له ارفع يديك، هذه عزة الإسلام، ارفع يديك. فرفع يديه ليراه الناس، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا ما أحد كان يخطر بباله لا من بعيد ولا من قريب أن هذا ملك الملوك، هذا يعني سينهزم ويذهب ملكه ويأتي، ولذلك ويأتي لباسه يعني هذه ما يفتخر به من التاج والأسورة وكذا، ويلبسها أعرابي كما يقولون يبول على عقبيه، هكذا ورد في بعضه، يلبسها أعرابي من البادية. وهذه عزة الإسلام ورفعة الإسلام، والحمد لله، والحمد لله حمدا كثيرا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلم أن يلهمنا حسن اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني في باب الهدية هذا سيأتينا في الهبة، هذا في الهبة يأتي. وعند شرح حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عندما أعطاه أبوه عطية، فهي يقول الحديث أن أمه طلبت منه أن يعطيه هدية يفضله بها على إخوانه، وكان صغيرا فالتوى، أي ما طلها سنة، ثم ألحت عليه ابنة رواحة، ألحت عليه حتى أعطاه، على خلاف في نوع الهدية، قيل عبد وقيل بستان وقيل غير ذلك. فقالت: لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله. هذا شوف الآن ستأتيك نتيجة الطمع، كيف أنها تذهب ما جمع كما يقول العوام عندنا. قالت: لا أرضى حتى تشهد على عطية ابني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي، ففي هذا روايات في رد النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبره، قال إن هذا ابني من ابنة رواحة وقالت لي كذا وكذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري. وهذا ليس إجازة له، بل هذا من باب التهديد، اعملوا ما شئتم، يقول للكفار، هل هذا إباحة لهم؟ لا، أشهد على هذا غيري. في رواية قال: فإني لا أشهد على جور، فإني، إذا سماه جور. فهذه في الحياة، في الحياة يجب على الأب والأم أن يساوي في العطية بين أبنائه، بين أولاده عموما، لأن أولاد تشمل البنات الذكور والإناث، فالبنات والبنين، وعلى خلاف بين أهل العلم في كيفية التسوية بينهم، هل هو بمقدار واحد الذكر مثل الأنثى، أو بمقدار نصيبه يعني من الإرث، أو للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا قولان لأهل العلم في هذا، لكن جوابا للأخ: إذا كان هذا الابن محتاج، هؤلاء موظفون وعندهم أعمالهم ومتزوجون، وهذا ما زال يدرس، فأنت تنفق عليه. بعض العلماء قال أيضا: صاحب الزمانة، يعني الذي فيه مرض مزمن يقعده عن العمل، بعض العلماء استثنى هذا فقال: يعني يعطى من أجل زمانته، لا من أجل أن فلان ولد فلانة وفلان ولد فلانة، لا. أو بعض الناس يقول هذا ابني الذي كان يخدمني وهؤلاء لا ينظرون فيه ولا يبروني، لكن هذا لا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل ما الله ما قال الذين يخدمونكم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا، لكن إذا كان على سبيل الأجرة أو على أو له وجه قاله العلماء كالزمن كصاحب العيال قالوا الكثير يمكن يعطيه. وأما إذا لم يكن هناك حاجة وشيء نص العلماء على أن في هذه الحالة يعطى فإنه لا يجوز، وستأتينا مثلها في لا وصية الوارث إلا بإجازة الورثة. إذا الورثة أجازوا هدية أو عطية أبيهم لأخيهم بدون إكراه، لأن بعض البنات تكره والكل يعرف هذا، أنت ما تستحين وتخالفين أخوانك وأنت وأنت وأنت، ثم يضغطون عليها، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، لأنه لا 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 يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، فهذا لا يجوز. فإذا كان هو محتاج للنفقة كما قلت، هو صغير وفي المدرسة وتعطيه يعني أدوات المدرسة وما مثل ما فعلت في الأولون، كنت تعطيهم هذا الغالب، هذا الذي يظن، هذا الذي يظن بالآباء. نعم، ما سمعت والله. والله الوصية مثل ما قلنا احنا، يعني ما نخرج عن ما نذهب إلى تفصيلات الفقهاء لأن عندنا الحديث، هو يعني الوصية أن تكون يعني أقل الثلث فأقل، الثلث في فأقل، وأن لا يكون المقصود منها حرمان الورثة، لأنه حينئذ لا يحرم حتى ولو نفذت في الظاهر، ما إذا كان قصده هو سيحاسب على قصده، لكن لو أوصى بالثلث أو أقل في الظاهر أنها جائزة، لكن هو سيحاسب على إذا كان قصده الإضرار بالورثة ونقصان حقهم. وأيضا أن يكون الموصى به مباحا، أن يكون الموصى به مباحا، فلا يجوز له أن يوصي بغير مباح. والشروط يذكرها الفقهاء في الفروع، وأيضا فيها يعني ليست كلها متفق عليها إلا في الله. المكلف أيه لابد من جائز التصرف، يكون الموصي جائز التصرف، كلمة عامة، أن يكون جائز التصرف، يكون يعني عاقل جائز التصرف، ولا يكون مجنون ولا. وربما أنا أقول لك في بعضهم ينظر في الحجر عليه، هل محجور عليه ولا ما هو محجور عليه، ويعني الفقهاء، لكن هم الجملة التي تجمع أن يكون جائز التصرف.